بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، يا أيها المؤمنون، يا دولة الحق ويا عصبة الرسول محمد، بثكم ربكم كشعاع من الفجر على رغم من طغى وتمرد. هذه قصة الوفاء بسيرة صاغها من يريد إياك نعبد. جنة الخلد بشرت بكرام يقرع الباب بالتحية أحمد. يا معالي، يا فجر، يا تاريخ، يا كل مسلم، يا بطولاتنا، إذا الكفر ألقى بكياليله وأرغى وأزبد، فاقرأوا سيرة الرسول فإنها نور كل أنفاسه وضر وعسجد. أحبتي في الله، تعالوا بنا في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي هو بعنوان المواجهة. المواجهة التي أردت أن أتحدث عنها في هذه السلسلة المباركة هي المواجهات التي دارت بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه وخصومه من المشركين والكافرين في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما عرفها المؤرخون بالغزوات، وبعضهم قال المعارك والحروب. بعض الناس وإلى الآن نسمعهم يعترضون شيئا ما على بعض هذه التسميات والمصطلحات، فيقول أحدهم: لا شيء في الإسلام يسمى غزوة، على الرغم من أن كلمة غزوة قال بها كثير من المؤرخين والعلماء والفقهاء، بل إن جل أهل العلم في كل زمان ومكان عرفوا خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملاقات أعدائه، عرفوا ذلك بالغزوة. بداية نحب أن نتعرف أولا لماذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذه المواجهات التي دارت بينه وبين خصومه وأعدائه عليه الصلاة والسلام. دخل الإسلام المدينة؟ نعم، دخل المدينة، ثم هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ عليه الصلاة والسلام في تأسيس الدولة، آخ بين أصحابه، بنى مسجده، عقد المواثيق مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة حتى قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحزاب الشرك والكفر في مكة وفي غيرها من البلدان لا تزال تطارد نبينا عليه الصلاة والسلام، فذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعقبه القتلة من المشركين ليغتالوه. وهؤلاء المهاجرون الكرام الذين تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم هناك في مكة وفي غيرها من القرى والبلدان، أيضا هؤلاء حينما شردوا من بلد الله الحرام واتجهوا إلى المدينة، لم يتركهم القوم في حالهم، بل طاردوهم يريدون إبادتهم والقضاء عليهم حتى في الأرض الجديدة التي هاجروا إليها. وإن حالة الحرب أيها الأحبة قائمة يقينا بين طغاة مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد. أقول ومن السفه، نعم من السفه، تحميل المسلمين أوزار هذا العداء والخصام. المسلمون أصلا منذ البداية لم يجروا على أنفسهم أو على الناس من حولهم حالة من الخصام والتدافع والقتال، بل الذي جر هذه الحالة على المجتمع العربي في ذلك الوقت هم مشركو مكة تحديدا ومن والاهم وحالفهم من القبائل المجاورة لهم. إذن لا بد من فتح باب الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، فريضة من الله تبارك وتعالى لحماية الحق، لرد المظالم إلى أهلها، لقمع العدوان، لكسر الجبابرة، لنشر دين الإسلام في كل مكان. ولذلك تمشيا مع توجيه الوحي الذي تنزل به جبريل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، تمشيا مع الوحي النازل ومع سياسة الواقع التي تحيط بالناس يومها، وحفاظا على حق الله عز وجل وحق الرسالة وحق حياة الناس وأمنهم، درب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على فنون الحرب والقتال آخذا بقول ربه الكبير المتعال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الجهاد هنا بدأ يستعد له رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه على هذا النحو. الصحابة كان فيهم الأبطال الكبار، كان فيهم الشجعان، كان فيهم القادة، يعني الذين قادوا حتى حروبا ومعارك حتى قبل دخولهم في الإسلام، كان منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكثير، لكنهم سمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرمي هنا المقصود به ما يعرف في أيامنا الآن بالنشان أو ما شابه ذلك، أن يتدربوا بالنشان أو بالرمي، على رمي السهام، على رمي الرماح، على رمي الحراب، هكذا تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعن فقيه اللخمي قال: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين، يعني تتردد بين هدفين تريد إصابتهما مثلا، وأنت شيخ كبير يشق عليك، يكلمه هو في سن كبيرة. قال عقبة: وتدبروا معي ماذا قال، قال: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال: وماذاك؟ قال: سمعته يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. والحديث رواه مسلم. هذا في حق من؟ في حق الشيوخ الكبار، يعني كبار السن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر أيها المسلم الكريم، انظر حتى إلى نفسك، إلى أولادك، إلى شباب بلاد المسلمين وبلاد العرب في أيامنا، تجد العجب العجاب. انظر كم من شيخ كبير وإلى يومنا هذا تستطيع أن تشير إليه وتقول: هذا محافظ على جسمه، محافظ على قوة بدنه، محافظ على خبرته في الرمي، في النيشان، أيا كانت الأسلحة التي يتدرب عليها أبناء المسلمين في جيوش المسلمين وما يعرف بقواتهم المسلحة في زماننا. انظر هل استمر الشخص منهم على حاله الذي كان عليه أيام ما كان يخدم في الجيش مثلا أو يتدرب في هذه الهيئات. لا طبعا، الأمور تختلف تماما. يعني حتى الشباب إلا من رحم ربي تبارك وتعالى يمكن أن تجده في الخدمة في أقوى صورة وبدن، ويستطيع أن يعني يرمي، ويستطيع أن يضرب، ويستطيع، لكن مجرد أن يترك الخدمة شهر شهرين سنة سنتين خلاص، يعني بالبلد كده عايز أربعة يشيلوه عشان بس يركبوا السيارة، وللأسف الشديد. وهكذا إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدربوا تدربا عظيما جدا منذ البداية، وأخذوا بقول ربهم: وأعدوا لهم ما استطعتم، حتى إن الزبير كان يخزن قوة مدمرة في ساعديه. تخيلوا في يوم من الأيام الزبير بن العوام يمسك سيفا يضرب هامة رجل من المشركين على خوذته، لابس خوذة فوق الرأس، يضربه فيشقه نصفين حتى يعني يجرح الفرس. تخيل، شوف المشهد. فالناس لما رأوا هذا المشهد قالوا: ما أعجب سيف الزبير. فرد عليهم الزبير غاضبا وهو يقول: فأين الساعد التي تحمله؟ هؤلاء هم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. رأينا كيف تدربوا منذ البداية. لنكمل معكم هذا الموقف والمشهد المهم جدا في عمر الأمة في حلقة متجددة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مهما يقولوا يا